الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإننا ونحن في ليلة الرابع والعشرين من ذي الحجة من سنة 31 و400 نرحب بشيخنا أبو عبد الأعلى خالد عثمان المصري ليلقي علينا محاضرة بعنوان أخلاق السلف مع علمائه وإخوانه، وذلك ضمن اللقاءات الثلاثية التونسية. فليتفضل شيخنا مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فحياكم الله جميعا وأخصص إخواننا في تونس أصلحها الله عز وجل المزيد من التحية ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم إلى نشر العلم النافع عندهم وإلى إقامة الدعوة السلفية على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه هناك. ولعل هذه المجالس تكون عونا لهم على تحقيق هذه الغاية العظيمة. وعنوان درسنا هذه الليلة في هذه اللقاءات التونسية كما تفضل المقدم جزاه الله خيرا، أخلاق السلفي مع علمائه وإخوانه. هو أمر عظيم، إن ديننا مبني على عقيدة وعبادة ومعاملة وخلق، فصلاح العقيدة يرتبط بصلاح العبادة والمعاملة والخلق. إذا كان العبد سيء الخلق ففي الغالب يكون هناك خلل في معتقده، أو يكون هناك ضعف في إيمانه. ومن ثم حث الشرع على تحسين الخلق، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. يعني نظرا لضيق الوقت حتى لا نطيل عليكم في هذه المقدمة، نبدأ إن شاء الله تعالى بذكر ما تيسر من أخلاق طالب العلم التي ينبغي أن يتخلق بها مع العلماء. نحن نتخير أحسن ما جمعه بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع، نعم، تذكرة السامع والمتكلم والذي تابعه على ذكره أو لخصه أبو البركات بدر الدين محمد ابن محمد الغزي العامري رحمه الله تعالى في كتابه الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد. وهذا الكتاب الدر النضيد كأنه تلخيص لكتاب تذكرة السامع للجماعة. فالأدب الأول لطالب العلم مع علمائه أن ينتقي العالم، أو كما قال ابن جماعة أن يقدم النظر ويستخير الله تعالى في من يأخذ العلم عنه. وهذا الأدب هو مما به يحفظ طالب العلم في أول نشوئه، لأن طالب العلم إذا نشأ على أيدي العلماء الربانيين فرج خيره، أما إذا نشأ على أيدي علماء أهل البدع فيأس منه. ولذلك ثبت عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وذكر ابن جماعة بعض سمات العالم الذي ينبغي أن يحرص طالب العلم على الأخذ عنه، فقال: وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وظهرت ميانته وتحققت معرفته وعرفت إفته واشتهرت صيانته وسيادته وظهرت مروءته وحسن تعليمه وجاد تفهيمه. نعم، فأقول بارك الله فيكم، مما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم أن يتحرى علماء السنة، لأنهم صاروا في هذا الزمان قلة نظرا للغربة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غربة الإسلام. كلما تقدم الزمان ونظرا لاختلاط السمت بين العالم السني السلفي وبين غيره ممن تلبس أو ممن لبس لباسه وليس من السنة في شيء، فإنه ينبغي على الطالب أن يجرد الدعاء لله وحده مخلصا له الدين، أن يوفقه إلى العالم الرباني السني السلفي الذي به يستقيم أمر دينه ويكون سبيلا له إلى الجنة. نعم، فإذا اختار شيوخه وعلماءه الذين يتلقى عنهم هذا العلم، فعليه أن يحرص على ما تبقى من الآداب التي سوف يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى فيما يلي. نعم، الأدب الثاني الإجلال للشيخ وتوقيره وتعظيم حقه والتواضع له، وهذا مما يكون سببا في أن يحصل الطالب بركة علم الشيخ. فكلما كان الطالب أكثر تأدبا مع شيخه واحتراما له وتوقيرا له حصل على بركة علمه واستفاد منها. ولذلك بوب البيهقي رحمه الله في كتابه المدخل إلى السنن قال باب توقير، قال باب توقير العالم والعلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ثم قال البيهقي ولا درجة بعد النبوة أفضل من درجة العلم. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو داود في سننه والبيهقي في المدخل بإسناد جيد عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، أي من الخشوع والتواضع والأدب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويبين لنا هذا الأدب من الصحابة صنيع عمر رضي الله عنه لما برك على ركبتيه متواضعا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح، والذي بوب عليه البخاري في كتاب العلم قال باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث، أي تواضعا له. ولذلك علق ابن بطال على هذا قائلا في شرحه على البخاري، وفي بروك عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم الاستجداء، الاستجداء للعالم والتواضع له. نعم. وأيضا أخرج البيهقي في المدخل بإسناد الحسن بسند الحسن عن مريدة بن حصيب رضي الله عنه قال: كنا إذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم نرفع رؤوسنا إليه إعظاما له، ولقد صار هذا الأدب سمة عند الصحابة كما نقل هذا أسامة ابن شريك وأبو ريدة في هذين الحديثين. وجرى ابن عباس رضي الله عنهما على هذا الأدب الذي تعلمه بلا شك من النبي صلى الله عليه وسلم ثم من أكابر الصحابة، كما أخرج أبو خيثمة في كتابه العلم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل عند ذات أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن، ولكني أبتغي بذلك طيب نفسه، ولكني أبتغي بذلك طيب نفسه. وفي رواية مطولة لهذا الأثر أخرجها الحاكم في المستدرك والبيهقي في المدخل والخطيب في جامع الأخلاق الراوي أن ابن عباس قال: أقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه تسفي علي الريح من التراب فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فأتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. هكذا عرف ابن عباس مقام من سبقه من العلماء. ولذلك انتقل هذا الأدب الرفيع من ابن عباس ومنه إلى التابعين لهم بالإحسان، فأخرج البيهقي في المدخل وابن سعد والفسوي يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ بسند جيد عن مغيرة بن مقصم الضبي قال: كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير. نعم. وإذا أخرج البيهقي بسند صحيح عن الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي رحمه الله قال: والله ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر هيبة له، ولكن على الطالب أن يحذر من أن يتحول هذا الأدب إلى غلو أو مبالغة في إطراء الشيخ تتجاوز الحد الشرعي. وعلى العالم على نعم على العالم أو الشيخ أن يربي طلابه على عدم إطرائه وعدم تعظيمه التعظيم المبالغ فيه. ولهذا بوب البيهقي في كتابه المدخل قال: باب ما يكره لأهل العلم وغيرهم من التكبر والتجبر وإلزام الناس وإلزام الناس مخاطبتهم بما يخاطب به الجبابرة والسكوت إليه والسرور به. أعاذنا الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ويدل على هذا الأدب من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما أخرج هذا البخاري من حديث عمر رضي الله عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. نعم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. أخرج أيضا الإمام أحمد في مسنده والبيهقي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا محمد، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. وتلقى هذا الأدب الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن سند صحيح عن نافع مولى ابن عمر أن رجلا قال لابن عمر: يا خير الناس وابن خير الناس. فقال ابن عمر: ما أنا بخير الناس ولا أبي خير الناس، ولكني عبد من عباد الله أرجو الله وأخافه، والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه، أي من الإطراء أو من الغلو التعظيم. على الطالب أن يوازن أمره، يعني أن يتوسط في أمر تعظيمه لشيوخه ولعلمائه. يعني الاحترام والتوقير والتعظيم لا يصل به إلى حد الإطراء المنهي عنه، ولا يبلغ به التعصب لشيخه والغلو في مدحه. نعم. ومن الكلام النفيس في هذا الباب ما ذكره أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخيتي مجالستي الطالب للعالم بأدب وتواضع، حيث قال رحمه الله: فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه، وخفض صوته عند صوتهم، وسألهم بخضوع، ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به، ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، ثم شكرهم على ذلك. وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إليهم. نعم، لا يجرهم في السؤال، رفيق في جميع أمورهم، لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم، وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم. نعم، حسن التلطف لهم. لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء، يحسن التأني للعلماء مع توقيره لهم حتى يتعلم ما يزداد به عند الله فهما في دينه. فهنا جمع الأجري رحمه الله في هذه الكلمات الجليلة فوائد جمع تتعلق بأدب الطالب مع شيخه. ومع علمائه عامة. إذا جلس في مجلس العلماء عليه أن يجلس متأدبا متواضعا، لا يجلس منتفشا مغرورا بنفسه أو معظما لها، وأن يحرص على خفض الصوت في مجلس العالم، وإذا سأل أن يسأل بخضوع في السؤال، يعني دون أن يظهر التحدي والتجبر في سؤاله، فلا يكون حاله حال الأعراب الذين يعني يجفون عند السؤال، يسألون بجفاء. لم حدود ما أنزل الله على رسوله، فليحذر من صنيع جفاة الأعراب، وليلزم أدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أشار الأجري إلى مسألة هامة هذا الكلام، أنه ينبغي على الطالب أن يشعر العالم المسؤول أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه، يعني أنه يسأله سؤال حاجة لا سؤال تكفر. فهناك من الطلبة من يسأل العالم تكفرا لا تعلما ولا افتقارا إلى علم هذا العالم، فإذا يعني استفاد الإجابة من العالم فعليه أن يعلمه أنه قد استفاد خيرا كثيرا من إجابته التي بينها له بالأدلة من الكتاب والسنة، وعليه أن يشكره على ذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر الناس من لا يشكر الله. فهذا الحديث في عموم الناس، وسادة الناس بعد الرسل والأنبياء هم العلماء، هم أولى بالشكر من غيرهم. نعم، أحيانا قد يغضب العالم على الطالب، إذا غضب العالم على الطالب ف فعلى الطالب أن يصبر ولا يسارع في الرد على الشيخ أو على هذا العالم بسوء أدب. بل يعامل العالم معاملتي لأبيه كأنه العامل أباه، إن أباه قد يغضب عليه لسبب أو لغير سبب. كلا الحالين على الولد أن لا يسيء الأدب مع أبيه حتى وإن غضب عليه بغير حق. وفي الجملة على الطالب أن يكون رفيقا في كل أمره. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرزق لا يأتي إلا بخير، وما كان الرزق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ومن آداب السلفي مع علمائه أن يرد غيبة هؤلاء العلماء إذا ذكروا بغير الجميل، وليعلم أن من ذكر العلماء على غير السبيل فعليه أن يدفع عن عرض هذا العالم ولا يسمح أبدا أن يغتاب في المجلس الذي يجلس فيه. فإن كان المجلس في بيته أو في متجره أو في مسكنه فليبادر ببيان فضل هذا العالم إلى من أراد أن يطعن فيه بغير حق دون غلو أو إطراء كما بينا، وأن يدفع عن هذا العالم محسنا الظن فيه ملتمسا العذر له، وإن كان القائل يعني يظهر خلافا لهذا العالم في مسألة ما فلا يعني هذا أنه يطعن فيه، ولكن نحن نتكلم عن من يطعن أو يسب هذا العالم أو من يغتاب هذا العالم في عرضه بغير حجة. وأيضا آداب السلفي مع علمائه ألا ينكر عليه في مجلس العلم إنكارا يحمل الكبرة والتأمر، يعني كأن الطالب يتأمر على شيخه أو على هذا العالم، هذا ليس من الأدب، ولكنه عليه أن يسلك مع العالم أدب الصغير مع الكبير. فإن يعني وقف على زلة هذا العالم أو على خطأ له في خلال درسه فلا بأس أن يكتب ورقة يرسلها إلى هذا العالم فيها التأدب في بيان هذا الخطأ بصورة مقبولة يبين فيها الدليل بأدب، أو أن يستأذن أن يتحدث مع العالم أذن له ويقول يعني سمعت أن المسألة فيها من الأقوال كذا وكذا، فماذا ترون من الصواب؟ يعني يشير إشارة لطيفة إلى أن هناك قولا آخر غير الذي قاله هذا العالم في هذا المجلس حتى ينتبه طائعا غير مأمورا. وفي الجملة على السلفي أن يكون متخلقا بكل ما أمكنه من الأخلاق الحسنة التي تكون مع الكبراء في السن، ومن باب أولى أن تكون مع العلماء الذين هم كبراء في العلم. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد صغار الصحابة إلى هذا، كما صنع مع عبد الرحمن بن سهل في الحديث الصحيحين لما أراد أن يتكلم في مجلس فيه من هو أكبر منه قال له صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أي عليك أن تترك الكبير يبدأ في الكلام ولا تتقدم بين يدي الكبير. ومن الأداب أيضا ألا يغفل الطالب عن الدعاء للعلماء في حياتهم وبعد موتهم، هذا من الاعتراف بفضلهم. ومنه إذا جاء ذكر العالم المتوفى أن يترحم عليه، وإذا جاء ذكر العالم من الأحياء أن يدعى له بالحفظ وبالتوفيق والسداد، فنقول حفظ الله فلانا من العلماء حفظه الله سلمه الله وفقه الله نفع الله بعلمه، هذا من الأدب. لما جاء ذكر العالم خاصة إذا كان شيخا له أن يدعو له بالحفظ وبالتوفيق وبالإعانة وبالنصرة، أن ينصره الله عز وجل وأن ينفع بعلمه إلى آخر هذه الأدعية المباركة. ومن أيضا الآداب أن لا يحب الطالب النظر إلى شيخه بصورة توحي بأنه يعني محفز له. ولا يمد رجليه أمامه، وأن لا يومئ بيده إلى وجه الشيخ أو خطيه كما يفعل مع أقرانه أو قرنائه، وأن لا يكثر الالتفات يمينا وشمالا خلال حديثه مع العالم، بل ينبغي أن يقف خاشعا ساكنا بين يدي العالم متأدبا معه. ومن الآداب أن لا يكثر عليه في السؤال بلا حاجة، وأن يراعي أوقات نشاطه وكسله، فلا يلح عليه السؤال إذا أعرض عنه، لأنه لو أعرض عنه بانشغال بشيء أهم أو لتعب ألم به أو بحاجة أخرى لا يدريها أو لا يدركها الطالب، وليس العالم مطالبا بأن يبين للطالب عذره عن عدم يعني إجابته عن سؤاله في كل مرة. من أداب الشيخ، من أداب السلفي مع شيخه ومع علمائه عامة يعني إن شاء الله يكون هناك المزيد من البيان من هذه الآداب من خلال دروسنا في سلسلة آداب وأخلاق طالب العلم، والتي موعدنا معها في كل يوم خميس في ليلة أي في ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء يوم الخميس توقيت القاهرة. فإن شاء الله يعني كنا بقدر الله سوف نبدأ من المجلس القادم في استعراض وفي التعليق على بعض هذه الآداب من خلال كتاب تذكرة السامع والمتكلم. هنا قد أشرت إشارات سريعة وضربت أمثلة يسيرة كي يظهر لإخواننا جملة هذه الآداب. وننتقل الآن إلى آداب السلفي مع إخوانه أقرانه. نحن قبل أن أنتقل إلى هذا حضرت أن أشير أيضا إلى أمر هام، إلى أنه ينبغي على الطالب أن لا يترفع عن أخذ العلم عمن هو دونه. يعني كان من هدي السلف أنهم يأخذون العلم عن الكبير وعن الصغير إذا كان عند الصغير من العلم ما ليس عندهم، ولهذا كان البخاري رحمه الله تعالى يقول لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله. نعم، حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. ولذلك حدث البخاري عن عجب من الشيوخ هم في عداد طلبته في السن والإسناد، سمع منهم الفائدة كما قال الحافظ رحمه الله تعالى في هدي الساري، فسمع عن عبد الله بن حماد الآملي وعن عبد الله بن أبي العاص وعن غيرهما ممن هم في عداد طلبة البخاري، وأيضا أخذ وتلقى عن رفقائه وأقرانه في الطلب، ومن سمع قبله قليلا كما قال الحافظ كمحمد بن يحيى الزهلي وأبي حاتم الرازي ومحمد بن عبد الرحيم المشهور بصاعقة، وكذلك نحو عبد بن حميد وغيرهم من نظرائهم. أحب أن أذكر أيضا كلاما نفيسا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكره في رفع الملام عن أهمية موالاة العلماء، حيث قال رحمه الله تعالى يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بها، الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، إن علماءهم خيارهم لأنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. نعم. هذا من الكلام النفيس في بيان مرتبة ومنزلة العلماء وبيان وجوب موالاة العلماء، والموالاة تقتضي المحبة والنصرة، عليك أن تحب العلماء وأن تنصرهم بما استطعت، والنصرة تكون بالمال والنفس وتكون بالتأييد والدعاء، علينا أن ننصر علماءنا بأموالنا وبأنفسنا وأن نبذل في سبيل نشر علمهم حتى ننال بركة هذا العلم. وننتقل الآن سريعا إلى ما يتعلق بآداب السلفي مع إخوانه. وحتى نختصر الكلام، فقد اخترت هذا الكلام الماتع الذي ذكره الأجري أيضا في كتابه أخلاق العلماء. نعم، حول صفة معاشرة العالم أو طالب العلم لمن عاشره من سائر الخلق. نعم، قال الأجري رحمه الله تعالى: من كانت صفاته في علمه ما تقدم ذكرنا له من أخلاقه، يعني يشير الأجري إلى الأخلاق التي ذكرها فيما ينبغي أن يتخلق بها العالم، فيقول أن يقول إن من كان متحليا بهذه الأخلاق فالذي يعاشره والله أعلم أن يأمن شره، فقال والله أن يأمن شره من خالطه ويأمل خيره من صاحبه، يعني العالم أو طالب العلم السلفي الرباني الذي تأدب بأخلاق الإسلام يأمن شره من خالطه، الذي يخالط هذا الطالب أو العالم يأمن شره ويأمل خيره من صاحبه. ثم بدأ في ذكر صفات هذا العبد العالم أو طالب العلم الرباني، فقال: لا يؤاخذ بالعثرات ولا يشيع الذنوب عن غيره أي من إخوانه وأقرانه، ولا يقطع بالبلاغات، يعني إذا جاءه بلاغ عن فلان من إخوانه وأقرانه فيه إساءة لهذا الأخ وفيه طعن فيه، فلا يقطع بصحة هذا لأنه بلاغ من شخص قد يكون نماما وقد يكون مغرضا. ثم قال: ولا يفشي سر من عاداه ولا ينتصر منه بغير حق، يعني لو عاداه أخ من إخوانه وكان هذا الأخ قد ائتمنه على سر فلا يتخذ عداوته له ذريعة لإفشاء هذا السر ولا ذريعة لأن ينتصر منه بغير حق. ثم قال: ويعفو ويصفح عنه، عم ذليل للحق عزيز عن الباطل، هذا كما قال سبحانه أذلة على الكافرين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما. وقد أمره سبحانه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ثم قال: كاظم للغيظ عمن آذاه، شديد البغض لمن عصى مولاه. فعلى طالب العلم أن يكظم غيظه عمن أذاه من إخوانه وأقرانه وأن يتذكر قوله سبحانه في بيان صفات أهل الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكذلك هو شديد البغض لمن عصى مولاه، وهذا من باب الولاء والبراء. ثم قال يجيب السفيه بالصمت عنه، إذا سفه عليه السفيه يعني لو كان أحد إخوانه يكلمه بشيء من السفة أنه يصمت عنه لا يرد عليه بسفة مثله، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من صمت نجا. نعم. يجيب السفيه بالصمت عنه والعالم بالقبول منه، نعم، لا مداهنة ولا مشاحن ولا مختالة ولا حسود ولا حقود ولا سفيه، نعم، ولا جاف ولا فظ ولا غليظ ولا طعان ولا لعان ولا مغتاب ولا سباب. يخالط الإخوان، نعم، يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه ونهاه عما يكره مولاه، ويخالط بالجميل من لا يؤمن شره إبقاء على دينه. سليم القلب، نعم، سليم القلب للعباد، نعم، من الغل والحسد، كما قال سبحانه ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالمؤمن لا يحمل في قلبه غلا أو حسدا أو حقدا على إخوانه، في وقت نفسه ويحرص على مخالطة الإخوان الذين يرفعون من همته في الطاعة وفي طلب العلم، ويحذر من مخالطة الإخوان الذين يصدقونه عن طلب العلم والذين يضعفون همته في الطاعة. وأما من لا يؤمن شره فإنه لا بأس أن يخالطه بالفلق الجميل إبقاء على دينه حتى لا يقع في فساد ذات البين التي هي الحالقة للدين. فإن وجد من أحد إخوانه شرا فليصبر صبرا جميلا وليخالطه بالجميل. وليهجر هؤلاء إن استطاع هجرا جميلا مكره السيد. وسليم القلب للعباد من الغل والحسد يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر، فكما جاء في الحديث ما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، فالله عز وجل يعذر ويحب العذر. فعلى المؤمن أيضا أن يكون ملتمسا العذر لإخوانه فلا يعاجلهم بالعقوبة أو بإساءة الظن، وإنما يعتذر عنهم إن أساءوا وأخطأوا. ما كان هناك إمكانية للعذر، يعني ما دام فيه سعة للعذر فعليه أن يلتمس هذا العذر له محسنا الظن فيهم. ثم قال الأجري: لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد، مداري جهل من عامله ورفقه. إذا تعجب من جهل غيره ذكر أن جهله أكثر فيما بينه وبين ربه عز وجل، لا يتوقع له لا يتوقع له بائقة ولا يخاف منه غائلة. يعني الطالب السلفي الرباني لا ينتظر منه الناس أو لا ينتظر منه إخوانه بائقة أو مصيبة ولا يخافون منه غائلة. الناس منه في راحة ونفسه منه في جهد. انتهى كلام الأجري رحمه الله تعالى، وكلام عزيز نفيس يحتوي على معان عظيمة. نسأل الله أن نكون وفقنا إلى إجمال هذه المعاني في كلامنا السابق، وبهذا القدر كفاية. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا المجلس وأن يجعله عونا لنا جميعا ولإخواننا في تونس خاصة على تحصيل العلم وعلى التأدب والتخلق بأخلاق الربانيين مع العلماء ومع الإخوان. وإن شاء الله يعني أجيب عما تيسر من أسئلة إخواننا بعد لحظات، ويعني أرجو من الإخوة أن يعذروني إن لم أتمكن من إجابة كل الأسئلة نظرا لضيق الوقت ونظرا لكثرة الأسئلة. فأطلب أن أكبر لحظات ثم أعود إليكم إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نشكر شيخنا على هذه الكلمة المباركة، ونسأل الله أن يبارك له في علمه وأن ينفعنا به، وكما أنه رحب كثيرا بهذا اللقاء فإننا نطمع في لقائه مرات أخرى بإذن الله. ونسأل الله أن يعذرنا على طول على كثرة الأسئلة. جزاه الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن نتقدم إلى فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى بهذه الأسئلة. السؤال الأول يقول السائل: هل الخشوع عبادة قلبية أو عملية؟ فقد ظهر لنا اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أنه عبادة عملية، والدليل قوله تعالى: وخشعت الأبصار للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ومنهم من قال أنه عبادة قلبية، والدليل قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأقول إجابة عن هذا السؤال: إن الأصل في الخشوع القلب تبدأ الخشوع يكون من القلب، فإن خشع القلب خشعت الجوارح تبعا له، وهذا من التلازم بين الظاهر والباطن. فهو عبادة قلبية ينتقل أثرها بعد ذلك على الجوارح. ولهذا قال سبحانه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وأما قوله تعالى في سورة طه: فخشعت الأصوات وليست الأبصار كما قال السائل، فخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. المقصود بخشوع الأصوات هنا أنها صارت منخفضة من شدة الوجل والخشية في ذاك اليوم، يعني ولا دليل في هذه الآية على أن الخشوع يكون بالأصالة في الجوارح، بل هو بالأصالة في القلب ثم ينتقل إلى الجوارح. فلا تخشع الجوارح بدون خشوع القلب، وإلا كان رياء، يعني قد يتظاهر العبد بخشوع جوارحه وبسكونه ولينه، ولكنه في قلبه ليس خاشعا، فهذا من الخشوع الكاذب الذي لا يعتد به ولا يقبل عند الله. وقد روي في الحديث: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه. وصحيح المعنى، ولكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو حديث موضوع كما بين هذا الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة في المجلد الأول، ورجح أنه ثبت من قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى فيما أخرجه صالح بن أحمد في مسائله لأبيه أحمد بن حنبل عن سعيد بن جبير أنه قال: نظر سعيد إلى رجل هو قائم يصلي، فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه. ومعروف عن سعيد بن المسيب ليس بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ننتقل إلى السؤال التالي.
جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الثاني: إذا قال رجل لفظ العزيز هل نفهم أن المتحدث عنه هو الله؟ وهل إذا عرف الاسم بالألف واللام يلزم أن ينسب إلى الله وأنه لا ينسب لغيره معرفا؟
نعم، أقول مستعينا بالله عز وجل في إجابة هذا السؤال: إن الله سبحانه له الأسماء الحسنى، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يفسدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يفترون. فأسماء الله تختص بأنها بالغة في الحسن، وهي على الغاية في الكمال والتمام، فلا يعتريها نقص بحال من الأحوال، ولا تجبه غيرها. وإن اشترك بعض البشر في التسمي ببعض أسماء الله، فقسم العلماء حكم تسمية البشر بأسماء الله إلى قسمين: القسم الأول أن يكون هذا الاسم مختصا بالله عز وجل، لا يصح أن يشركه فيه أحد، نحو لفظ الجلالة الله الرحمن، فهذان الاسمان لا يجوز لمخلوق البتة أن يسمي نفسه بهما، لا معرفا ولا بغير تعريف. كما قال سبحانه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، اختص نفسه سبحانه بأن سمى نفسه بلفظ الجلالة، وكذلك سمى نفسه بالرحمن. ولذلك لما اعتدى مسيلمة كذاب على اسم الرحمن، فسمى نفسه برحمن اليمامة، قسمه الله عز وجل. ويدخل في هذا من يسمي نفسه بالخالق أو الرازق أو الباري أو القيوم إلى آخر هذه الأسماء التي تختص بالله سبحانه، ولا يجوز أن يتسمى بها أحد غيره. نعم. وأما وكذلك يدخل في هذا من يتسمى بملك الملوك أو بقاضي القضاء، كما جاء في الحديث إن أخنع الأسماء عند الله شاه شاه، أي ملك الملوك أو قاضي القضاء، أو ما إذا أن يسمي نفسه حاكم الحكام أو ملك الأملاك، كما جاء في رواية أبي هريرة في هذا الحديث إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، فإنه لا مالك إلا الله عز وجل. وأما عن القسم الثاني وهو الذي يكون فيه نوع من الشركة في الاسم، يعني يشترك المخلوق مع الخالق في التسمي بهذا الاسم من جهة التسمية فقط أو من جهة المعنى لا من جهة الكيفية والقدر. فقد يتسمى المخلوق بالملك، يقال الملك فلان، لكن لا يقال ملك الأملاك، فإن ملك الأملاك هو الله عز وجل. أما الملك يصح أن يطلق على المخلوق أنه ملك أو أنه عزيز فيقال العزيز، كما قال سبحانه في كتابه قالت امرأة العزيز، في سورة يوسف، وكذلك الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم بالألف واللام، التي وإن صح تسمية المخلوق بها فإنه لا يصح أن يسمى بها إلا على سبيل الإضافة فقط، أما على سبيل التعريف بالألف واللام فلا تجوز إلا لله، نحو الرب، فيصح أن يقال عن المخلوق إنه رب الدار، رب الضيعة، رب البيت، هذا يصح على سبيل الإضافة. أما إذا قيل الرب بالتعريف على الإطلاق هذا لا يكون إلا في حق الله. ومن هذا السيد، فيقال سيد ولد آدم
ورسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه سيد ولد آدم ولكنه أيضا هذا على سبيل الإضافة، لكن لا يقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الإضافة أنه السيد، لأنه قد ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال السيد الله الإطلاق، فالسيادة والربوبية الإطلاق لا تكون إلا لله. ويصح أن يقال عن فلان إنه سيد هذه البلد وإنه سيد هذا البيت، أو يصح أن يقال إنه سيد هذه الأمة، إنه سيد هذه الأمة إلى آخره. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: يغفل غالبا الإخوة السلفيين عن الدعاء لولاة الأمور، فما مدى أهمية هذا الدعاء جزاكم الله خيرا؟
نعم، أقول إنه مما يميز السلفية عن غيره الدعاء لولاة الأمر بالصلاح وبالمعافاة، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فيما نقله الآجر فيما نقله الخلال في أول كتابه السنة من رواية المروذي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ذكر عنده الحاكم ولي الأمر فقال عافاه الله ودعا له، وكما كان يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: إذا وجدت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا وجدته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فكان السلف والأئمة يميزون قديما بين السن والبدع بهذه المسألة، وهذا نلحظه في زماننا كثيرا أن بعض الخطباء الذين تلوثوا بلوثة الخوارج يسلكون هذا المسلك. فإذا وجدت هؤلاء يدعون على السلطان في خطب الجمعة وفي خطب الأعياد بدلا من أن يدعوا له فاعلم أنهم ما بين أمرين أحلاهما مر: البدعة أو الجهل. ونحن لا نسارع بإلقاء حكم البدعة على كل من يقع في هذا نظرا لتفشي الجهل بين المسلمين بهذا الحكم الشرعي، ونسأل الله أن يفتح ولاة أمرنا وأن يصلح الراعي والرعية. فعلى الإخوة السلفيين أن يعتنوا بهذا وأن يجعل كل واحد فينا نصيبا من دعائه لولاة أمر المسلمين، لعل الله أن يستجيب لأحدنا أن يصلح الولاة والذين بصلاحهم تنصلح الرعية. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا. يقول السائل: ما الفرق بين طاعة ولي الأمر وبين طاعة أعوانه ونوابه؟ لأن هناك من يقول أنا أطيع ولي الأمر ولا أطيع أعوانه أو نوابه، جزاكم الله خير.
نعم. نقول إن الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هنا هو لفظ عام يشمل الأمراء على شتى مراتبهم، ويشمل أيضا العلماء كما رجح هذا ابن كثير وغيره. فالطاعة في المعروف تكون لكل من ولاه الله أمرا على المسلمين، وتختلف من شخص إلى آخر. فالشاهد أن الطاعة ليست هي فقط للخليفة أو للحاكم الأعلى للدولة، لا، بل هي تكون كذلك لنوابه ووكلائه الذين أرسلهم إلى أطراف البلاد كي يقيموا شرع الله عز وجل أو كي يقيموا أمره، فتجب طاعتهم فيما وافق الشرع وفيما هو من المعروف، وما لا يوافق الشرع فلا طاعة لهم، مع عدم نزع اليد من الطاعة المعروف ومع عدم الخروج. نعم، والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: من هو الفاسق وما هي الضوابط في إطلاق اسم الفاسق على المعين؟ جزاكم الله خيرا.
أقول: الفسق لغة هو الخروج، واصطلاحا هو الخروج عن الطاعة. فسق أي خرج عن الطاعة. واصطلح العلماء على أن الفاسق هو من وقع في كبيرة ولم يتب منها، أو من أصر على صغيرة. فهذا هو الفاسق. وكذلك صاحب البدعة يشمله اسم الفسق إذا كان وقع في بدعة وعلى التفصيل في شأن البدعة، بين البدعة الكبرى والبدعة الصغرى، وبين البدعة التي لا يشترط إقامة الحجة فيها، والبدعة التي اشترط أن يقام الحجة على صاحبها حتى يبدع. ويرجع في هذا التفصيل إلى فتوى شيخنا الإمام العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في حكم اشتراط إقامة الحجة في التبديع. وسواء هذا أو ذاك، أنا أنصح إخواني أن لا يتسرعوا بإطلاق اسم الفاسق على كل من وقع في كبير أو من أصر على صغير أو من وقع في بدعة، ولا يكون همهم الأكبر إسقاط الأحكام على الأعيان، لأن هذا ليس بشأنهم، ولكن هم عليهم النصح وعليهم التحذير ممن لم ينتصح، وعليهم بيان حكم الفعل، فلا ينشغلون انشغالا كبيرا من مسألة الأحكام على الأعيان، لأنها تفتح باب شر لمن لا يحسن هذا الباب، تفتح باب شر على من لا يحسن هذا الباب، وتسيء إلى إخواننا الذين لا يميزون التمييز الصحيح بين هذه الأحكام. نعم، الله تعالى أعلى وأعلم.
أثابكم الله شيخنا. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يدندن حول أخطاء ولاة الأمور ويطعن فيهم ويهيج عليهم مع ادعائه الاتباع
والتمسك بالسنة. وجزاكم الله خيرا.
أقول بارك الله فيكم، ليست العبرة بالدعاوى إنما العبرة بالبينات، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما البينة على المدعي. فالذي يدعي التزامه بالسنة فعليه أن يثبت دعواه بالتزام السنة في المسائل العظام أولا التي هي من الأصول والعقائد، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالأمور العملية من عبادات ومعاملات وأخلاق. أما أن يخالف السنة في أصل من أصولها ثم يدعي أنه من أهلها فهذا كاذب في دعواه لا تقبل. ومن أصول أهل السنة كما بينا طاعة ولاة الأمر في المعروف وعدم الخروج عليهم بالقول ولا بالفعل. ومن سمات الخوارج من أهل البدع أنهم يخرجون على الولاة قولا وفعلا، ومبدأ الخروج بالسلاح يكون بالقول كما قال العلماء، ثم بين الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال إن مبدأ الخروج بالقول. ولذلك كان الخوارج القاعدية أخطر وأضل سبيلا، وهم أخبث الخوارج كما جاء عن بعض السلف. والخوارج القاعدية هم الذين قاعدوا عن القتال وأخذوا يزينونه بالخطب النارية والانفعالات الحماسية والتشهير بأخطاء ولاة الأمر على المنابر. هذا هو منهج الخوارج القاعدية، فمن فعل هذا فهو من الخوارج القاعدية وإن ادعى أنه على السنة. فذكر أخطاء الولاة على المنابر هذا من منهج الخوارج القاعدية، فالتهيج عليهم والطعن فيهم ليس من منهج أهل السنة. نعم، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يقول أن التكفيريين هم أقرب الناس إلى أهل السنة السلفيين؟ جزاكم الله خير.
نقول إن قائل هذه العبارة كأنه أراد أن يقول إن الخوارج أقرب إلى السلفيين، إلى المنهج السلفي. فما هو الدليل على صحة هذه العبارة؟ إن الخوارج قد حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث عدة في الصحيحين وغيرهما، فكيف يكونون قريبين من السلفيين؟ نعم، هم قد يختلطون مع السلفيين في السمت وفي الاتفاق في مسائل عدة نحو الأسماء والصفات، نحو بعض مسائل العبادات والمعاملات والأخلاق، فيأتي الالتباس أو الاشتباه من هذا الباب، خاصة في زماننا الذي صار ينعق فيه الخوارج بأنهم من أهل السنة ويسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة. والبعض منهم يستحي، البعض منهم كان يستحي قديما أن يلقب نفسه بالسلفي، أو أنه يقول أنا سلفي أو أنا متبع للسلف الصالح، ولكنه يدخل تحت العبارة الفضفاضة أهل السنة والجماعة التي يعني ليست فيها الذي في عبارة السلفيين. ولكن نحن نقول إن كان الأمر على سبيل المقارنة مع غيرهم فتستقيم العبارة، كما كان يصنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحيانا في فتاويه، فكان إذا حدثت المقارنة بين الجهمية والأشاعرة وأهل السنة فيقول فيشير إلى أن الأشاعرة أقرب إلى أهل السنة من الجهمية أو من المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه. وكذلك نقول إن الخوارج أقرب إلى أهل السنة من الروافض الشيعة الذين يكفرون الصحابة، فهذه عملية نسبية، فإن كان الأمر على سبيل النسبة والتناسب بين القرب والبعد في خلال عقد مقارنة بين فرقتين فتستقيم العبارة، أما إن كان على الإطلاق فلا، الإطلاق لا، لا تصح العبارة. الله تعالى أعلى وأعلم. ويعني نكتفي هذا إن شاء الله تعالى، لأن الوقت تأخر، وإن يسر الله عز وجل في لقاءات قادمة نجيب عن الأسئلة الأخرى، فعلى إخواننا أن يحفظوا هذه الأسئلة إن يسر الله عز وجل، وكان هناك لقاء آخر فنجيب عما تيسر منها، وبالله عز وجل التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وبهذا نكون قد أنهينا اللقاء الأول ضمن اللقاءات الثلاثية التونسية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإننا ونحن في ليلة 24 من ذي الحجة من سنة 31 و400 نرحب بشيخنا أبو عبد الأعلى خالد عثمان المكري ليلقي علينا محاضرة بعنوان أخلاق السلف مع علمائه وإخوانه، وذلك ضمن اللقاءات الثلاثية التونسية، فليتفضل شيخنا مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، حياكم الله جميعا، وأخصص إخواننا في تونس أصلح الله عز وجل المزيد من التحية ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم إلى نشر العلم النافع عندهم وإلى إقامة الدعوة السلفية على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه هناك، ولعل هذه المجالس تكون عونا لهم على تحقيق هذه الغاية العظيمة. و عنوان درسنا هذه الليلة في هذه اللقاءات التونسية كما تفضل المقدم جزاه الله خيرا، أخلاق السلفي مع علمائه وإخوانه. وأمر عظيم فإن ديننا مبني على عقيدة وعبادة ومعاملة وخلق، فصلاح العقيدة يرتبط بصلاح العبادة والمعاملة والخلق. إذا كان العبد سيء الخلق ففي الغالب يكون هناك خلل في معتقده، أو يكون هناك ضعف في إيمانه. ومن ثم حث الشرع على تحسين الخلق، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ويعني نظرا لضيق الوقت حتى لا نطيل عليكم في هذه المقدمة، نبدأ إن شاء الله تعالى بذكر ما تيسر من أخلاق طالب العلم التي ينبغي أن يتخلق بها مع العلماء. نحن نتخير أحسن ما جمعه بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع، تذكرة السامع والمتكلم، والذي تابعه على ذكره أو لخصه أبو البركات بدر الدين محمد ابن محمد الغزي العامري رحمه الله تعالى في كتابه الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد. وهذا الكتاب الدر النضيد كأنه تلخيص لكتاب تذكرة السامع للجماعة. فالأدب الأول لطالب العلم مع علمائه أن ينتقي العالم، أو كما قال ابن جماعة أن يقدم النظر ويستخير الله تعالى في من يأخذ العلم عنه. وهذا الأدب هو مما به يحفظ طالب العلم في أول نشوئه، لأن طالب العلم إذا نشأ على أيدي العلماء الربانيين فرج خيره، أما إذا نشأ على أيدي علماء أهل البدع فيأس منه. ولذلك ثبت عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وذكر ابن جماعة بعض سمات العالم الذي ينبغي أن يحرص طالب العلم على الأخذ عنه، فقال: وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وسيادته وظهرت مروءته وحسن تعليمه وجاد تفهيمه. نعم، فأقول بارك الله فيكم، مما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم أن يتحرى علماء السنة، لأنهم صاروا في هذا الزمان قلة نظرا للغربة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غربة الإسلام كلما تقدم الزمان. ونظرا لاختلاط السمت بين العالم السني السلفي وبين غيره ممن تلبس أو ممن لبس لباسه وليس من السنة في شيء، فإنه ينبغي على الطالب أن يجرد الدعاء لله وحده مخلصا له الدين، أن يوفقه إلى العالم الرباني السني السلفي الذي به يستقيم أمر دينه ويكون سبيلا له إلى الجنة. نعم، فإذا اختار شيوخه وعلماءه الذين يتلقى عنهم هذا العلم، فعليه أن يحرص على ما تبقى من الآداب التي سوف يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى فيما يلي. نعم، الأدب الثاني الإجلال للشيخ وتوقيره وتعظيم حقه والتواضع له، وهذا مما يكون سببا في أن يحصل الطالب بركة علم الشيخ، فكلما كان الطالب أكثر تأدبا مع شيخه واحتراما له وتوقيرا له حصل على بركة علمه واستفاد منها. ولذلك بوب البيهقي رحمه الله في كتابه المدخل إلى السنن قال: باب توقير هنا باب توقير العالم والعلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ثم قال البيهقي ولا درجة بعد النبوة أفضل من درجة العلم. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو داود في سننه والبيهقي في المدخل بإسناد جيد عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، أي من الخشوع والتواضع والأدب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويبين لنا هذا الأدب من الصحابة صنيع عمر رضي الله عنه لما برك على ركبتيه متواضعا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح، والذي بوب عليه البخاري في كتاب العلم قال باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث، أي تواضعا له. ولذلك علق ابن بطال على هذا قائلا في شرحه على البخاري وفي بروك عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم الاستجداء للعالم والتواضع له. نعم. وأيضا أخرج البيهقي في المدخل بإسناد الحسن بسند الحسن عن مريدة بن حصيب رضي الله عنه قال كنا إذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم نرفع رؤوسنا إليه إعظاما له، ولقد صار هذا الأدب سمة عند الصحابة كما نقل هذا أسامة ابن شريك وأبو ريبة في هذين الحديثين. وجرى ابن عباس رضي الله عنهما على هذا الأدب الذي تعلمه بلا شك من النبي صلى الله عليه وسلم ثم من أكابر الصحابة، كما أخرج أبو خيثمة في كتابه العلم مسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل عند ذات أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن، ولكني أبتغي بذلك طيب نفسه ولكن يبتغي بذلك طيب نفسه. وفي رواية مطولة لهذا الأثر أخرجها الحاكم في المستدرك والبيهقي في المدخل والخطيب في جامع الأخلاق الراوي أن ابن عباس قال أقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه تسفي علي الريح من التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فأتيك؟ فأقول لا أنا أحق أن آتيك. هكذا عرف ابن عباس مقام من سبقه من العلماء. ولذلك انتقل هذا الأدب الرفيع من ابن عباس ومنه إلى التابعين لهم بالإحسان، فأخرج البيهقي في المدخل وابن سعد والفسوي يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ بسند جيد عن مغيرة بن مقصم الضبي قال كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير. نعم. وإذا أخرج البيهقي بسند صحيح عن الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي رحمه الله قال والله ما اشترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر هيبة له، ولكن على الطالب أن يحذر من أن يتحول هذا الأدب إلى غلو أو مبالغة في إطراء الشيخ تتجاوز الحد الشرعي. وعلى العالم على العالم أو الشيخ أن يربي طلابه على عدم إطرائه وعدم تعظيمه التعظيم المبالغ فيه. ولهذا بوب البيهقي في كتابه المدخل قال باب ما يكره لأهل العلم وغيرهم من التكبر والتجبر وإلزام الناس وإلزام الناس مخاطبتهم بما يخاطب به الجبابرة والسكوت إليه والسرور به. أعذنا الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ويدل على هذا الأدب من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما أخرج هذا البخاري من حديث عمر رضي الله عنه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأخرج أيضا الإمام أحمد في مسنده والبيهقي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا محمد يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. وتلقى هذا الأدب الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن نافع مولى ابن عمر أن رجلا قال لابن عمر يا خير الناس وابن خير الناس، فقال ابن عمر ما أنا بخير الناس ولا أبي خير الناس، ولكني عبد من عباد الله أرجو الله وأخافه أرجو الله وأخافه، والله لن تزاروا بالرجل حتى تهلكوه، أي من الإطراء أو من الغلو التعظيم. على الطالب أن يوازن أمره، يعني أن يتوسط في أمر تعظيمه لشيوخه ولعلمائه. ف يعني الاحترام والتوقير والتعظيم لا يصل به إلى حد الإطراء المنهي عنه، ولا يبلغ به التعصب لشيخه والغلو في مدحه. نعم. ومن الكلام النفيس في هذا الباب ما ذكره أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخيتي مجالستي الطالب للعالم بأدب وتواضع، حيث قال رحمه الله: فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه، وخفض صوته عند صوتهم، وسألهم بخضوع، ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به، ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه، فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا، ثم شكرهم على ذلك، وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إليهم. نعم، لا يجرهم في السؤال، رفيق في جميع أموره، لا يناظرهم مناظرة من يريهم أني أعلم منكم، وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم. نعم، حسن التلطف لهم. لا يجادل العلماء، ولا يماري السفهاء، يحسن التأني للعلماء مع توقيره لهم، حتى يتعلم ما يزداد به عند الله فهما في دينه. فهنا جمع الأجري رحمه الله في هذه الكلمات الجليلة فوائد جمع تتعلق بأدب الطالب مع شيخه. ومع علمائه عامة. إذا جلس في مجلس العلماء عليه أن يجلس متأدبا متواضعا، لا يجلس منتفشا مغرورا بنفسه أو معظما لها، وأن يحرص على خفض الصوت في مجلس العالم، وإذا سأل أن يسأل بخضوع في السؤال، يعني دون أن يظهر التحدي والتجبر في سؤاله، فلا يكون حاله حال الأعراب الذين يعني يجفون عند السؤال، يسألون بجفاء. نعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، فليحذر من صنيع جفاة الأعراب، وليلزم أدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أشار الأجري إلى مسألة هامة هذا الكلام، أنه ينبغي على الطالب أن يشعر العالم المسؤول أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه، يعني أنه يسأله سؤال حاجة لا سؤال تكفر. فهناك من الطلبة من يسأل العالم تكفرا لا تعلما ولا افتقارا إلى علم هذا العالم. فإذا يعني استفاد الإجابة من العالم عليه أن يعلمه أنه قد استفاد خيرا كثيرا من إجابته التي بينها له بالأدلة من الكتاب والسنة، وعليه أن يشكره على ذلك، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر الناس من لا يشكر الله. فهذا الحديث في عموم الناس، فسادة الناس بعد الرسل والأنبياء هم العلماء، هم أولى بالشكر من غيرهم. نعم، أحيانا قد يغضب العالم على الطالب. إذا غضب العالم على الطالب فعلى الطالب أن يصبر ولا يسارع في الرد على الشيخ أو على هذا العالم بسوء أدب. بل يعامل العالم معاملتي لأبيه كأنه العامل أباه، إن أباه قد يغضب عليه لسبب أو لغير سبب. كلا الحالين على الولد أن لا يسيء الأدب مع أبيه حتى وإن غضب عليه بغير حق. وفي الجملة على الطالب أن يكون رفيقا في كل أمره. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرزق لا يأتي إلا بخير، وما كان الرزق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ومن آداب السلفي مع علمائه أن يرد غيبة هؤلاء العلماء إذا ذكروا بغير الجميل، وليعلم أن من ذكر العلماء على غير السبيل فعليه أن يدفع عن عرض هذا العالم، ولا يسمح أبدا أن يغتاب في المجلس الذي يجلس فيه. فإن كان المجلس في بيته أو في متجره أو في مسكنه فليبادر ببيان فضل هذا العالم إلى من أراد أن يطعن فيه غير حق دون غلو أو إطراء كما بينا، وأن يدفع عن هذا العالم محسنا الظن فيه ملتمسا العذر له وإن كان القائل يعني يظهر خلافا لهذا العالم في مسألة ما فلا يعني هذا أنه يطعن فيه، ولكن نحن نتكلم عن من يطعن أو يسب هذا العالم أو من يغتاب هذا العالم في عرضه بغير حجة. وأيضا الآداب السلفي مع علمائه ألا ينكر عليه في مجلس العلم إنكارا يحمل الكبرة والتأمر، يعني كأن الطالب يتأمر على شيخه أو على هذا العالم، هذا ليس من الأدب، ولكنه عليه أن يسلك مع العالم أدب الصغير مع الكبير، فإن يعني وقف على زلة هذا العالم أو على خطأ له في خلال درسه فلا بأس أن يكتب ورقة يرسلها إلى هذا العالم فيها التأدب في بيان هذا الخطأ بصورة مقبولة يبين فيها الدليل بأدب، أو أن يستأذن أن يتحدث مع العالم أذن له ويقول يعني سمعت أن المسألة فيها من الأقوال كذا وكذا فماذا ترون من الصواب، يعني يشير إشارة لطيفة إلى أن هناك قولا آخر غير الذي قاله هذا العالم في هذا المجلس حتى ينتبه طائعا غير مأمورا. وفي الجملة على السلفي أن يكون متخلقا بكل ما أمكنه من الأخلاق الحسنة التي تكون مع الكبراء في السن، ومن باب أولى أن تكون مع العلماء الذين هم كبراء في العلم، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد صغار الصحابة إلى هذا كما صنع مع عبد الرحمن بن سهل في الحديث الصحيحين لما أراد أن يتكلم في مجلس فيه من هو أكبر منه قال له صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أي عليك أن تترك الكبير يبدأ في الكلام ولا تتقدم بين يدي الكبير، ومن الأداب أيضا ألا يغفل الطالب عن الدعاء للعلماء في حياتهم وبعد موتهم. هذا من الاعتراف بفضلهم. ومنه إذا جاء ذكر العالم المتوفى أن يترحم عليه. وإذا جاء ذكر العالم من الأحياء أن يدعى له بالحفظ وبالتوفيق والسداد. فنقول حفظ الله فلانا من العلماء، حفظه الله، سلمه الله، وفقه الله، نفع الله بعلمه. هذا من الأدب. لما جاء ذكر العالم خاصة إذا كان شيخا له أن يدعو له بالحفظ وبالتوفيق وبالإعانة وبالنصرة، أن ينصره الله عز وجل وأن ينفع بعلمه إلى آخر هذه الأدعية المباركة. ومن أيضا الآداب أن لا يحب الطالب النظر إلى شيخه بصورة توحي بأنه يعني متحفز له. و أن لا يمد رجليه أمامه، وأن لا يومئ بيده إلى وجه الشيخ أو خطيه كما يفعل مع أقرانه أو قرنائه، وأن لا يكثر الالتفات يمينا وشمالا خلال حديثه مع العالم، بل ينبغي أن يقف خاشعا ساكنا بين يدي العالم متأدبا معه. ومن الآداب أن لا يكثر عليه السؤال بلا حاجة، وأن يراعي أوقات نشاطه وكسله، فلا يلح عليه السؤال إذا أعرض عنه، لأنه لو أعرض عنه بانشغال بشيء أهم أو لتعب ألم به أو بحاجة أخرى لا يدريها أو لا يدركها الطالب، وليس العالم مطالبا بأن يبين للطالب عذره عن عدم يعني إجابته عن سؤاله في كل مرة. من أداب الشيخ، من أداب السلفي مع شيخه ومع علمائه عامة يعني إن شاء الله يكون هناك المزيد من البيان هذه الآداب من خلال دروسنا في سلسلة آداب وأخلاق طالب العلم، والتي موعدنا معها في كل يوم خميس في ليلة أي في ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء يوم الخميس توقيت القاهرة. فإن شاء الله يعني كنا بقدر الله سوف نبدأ من المجلس القادم استعراض والتعليق على بعض هذه الآداب من خلال كتاب تذكرة السامع والمتكلم. هنا قد أشرت إشارات سريعة وضربت أمثلة يسيرة كي يظهر لإخواننا جملة هذه الآداب. وننتقل الآن إلى آداب السلفي مع إخوانه أقرانه. نحن قبل أن أنتقل إلى هذا حضرت أن أشير أيضا إلى أمر هام، إلى أنه ينبغي على الطالب أن لا يترفع عن أخذ العلم عمن هو دونه. يعني كان من هدي السلف أنهم يأخذون العلم عن الكبير وعن الصغير إذا كان عند الصغير من العلم ما ليس عندهم. ولهذا كان البخاري رحمه الله تعالى يقول لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله. نعم، حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. ولذلك حدث البخاري عن عجب من الشيوخ هم في عداد طلبته في السن والإسناد سمع منهم الفائدة كما قال الحافظ رحمه الله تعالى في هدي الساري. فسمع عن عبد الله بن حماد الآملي وعن عبد الله بن أبي العاص وعن غيرهما ممن هم في عداد طلبة البخاري، وأيضا أخذ وتلقى عن رفقائه وأقرانه في الطلب، ومن سمع قبله قليلا كما قال الحافظ كمحمد بن يحيى الزهلي وأبي حاتم الرازي ومحمد بن عبد الرحيم المشهور بصاعقة، وكذلك نحو عبد بن حميد وغيرهم من نظرائهم. أحب أن أذكر أيضا كلاما نفيسا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكره في رفع الملام عن أهمية موالاة العلماء، حيث قال رحمه الله تعالى يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بها، الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم في محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، إن علماءهم خيارهم، إن علماءهم خيارهم، لأنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. نعم. هذا من الكلام النفيس في بيان مرتبة ومنزلة العلماء، وبيان وجود موالاة العلماء، والموالاة تقتضي المحبة والنصرة، عليك أن تحب العلماء وأن تنصرهم بما استطعت، والنصرة تكون بالمال والنفس، وتكون بالتأييد والدعاء. علينا أن ننصر علماءنا بأموالنا وبأنفسنا، وأن نبذل في سبيل نشر علمهم حتى ننال بركة هذا العلم. وننتقل الآن سريعا إلى ما يتعلق بآداب السلفي مع إخوانه. وحتى نختصر الكلام، فقد اخترت هذا الكلام الماتع الذي ذكره الأجري أيضا في كتابه أخلاق العلماء. نعم. حول صفة معاشرة العالم أو طالب العلم لمن عاشرهم بسائر الخلق، فقال الأجري رحمه الله تعالى: من كانت صفاته في علمه ما تقدم ذكرنا له من أخلاقه، يعني يشير الأجري إلى الأخلاق التي ذكرها فيما ينبغي أن يتخلق بها العالم، فيقول أن يقول إن من كان متحليا بهذه الأخلاق فالذي يعاشره والله أعلم أن يأمن شره، فقال والله أن يأمن شره من خالطه، ويأمل خيره من صاحبه، يعني العالم أو طالب العلم السلفي الرباني الذي تأدب بأخلاق الإسلام يأمن شره من خالطه، الذي يخالط هذا الطالب أو العالم يأمن شره ويأمل خيره من صاحبه. ثم بدأ في ذكر صفات هذا العبد العالم أو طالب العلم الرباني، فقال: لا يؤاخذ بالعثرات، ولا يشيع الذنوب عن غيره أي من إخوانه وأقرانه، ولا يقطع بالبلاغات، يعني إذا جاءه بلاغ عن فلان من إخوانه وأقرانه فيه إساءة لهذا الأخ، وفيه طعن فيه، فلا يقطع بصحة هذا، لأنه بلاغ من شخص قد يكون نماما وقد يكون مغرضا. ثم قال: ولا يفشي سر من عاداه ولا ينتصر منه بغير حق. يعني لو عاداه أخ من إخوانه وكان هذا الأخ قد ائتمنه على سر فلا يتخذ عداوته له ذريعة لإفشاء هذا السر ولا ذريعة لأن ينتصر منه بغير حق. ثم قال: ويعفو ويصفح عنه. نعم، ذليل للحق عزيز عن الباطل، هذا كما قال سبحانه أذلة على الكافرين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما. وقد أمره سبحانه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ثم قال: كاظم للغيظ عمن آذاه شديد البغض لمن عصى مولاه. فعلى طالب العلم أن يكظم غيظه عمن أذاه من إخوانه وأقرانه، وأن يتذكر قوله سبحانه في بيان صفات أهل الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكذلك هو شديد البغض لمن عصى مولاه، وهذا من باب الولاء والبراء. ثم قال: يجيب السفيه بالصمت عنه. إذا سفه عليه السفيه، يعني لو كان أحد إخوانه يكلمه بشيء من السفة، أنه يصمت عنه لا يرد عليه بسفة مثله، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صمت نجا. نعم، يجيب السفيه بالصمت عنه والعالم بالقبول منه. نعم، لا مداهنة ولا مشاحن ولا مختالة ولا حسود ولا حقود ولا سفيه، نعم، ولا جاف ولا فظ ولا غليظ ولا طعان ولا لعان ولا مغتاب ولا سباب. يخالط الإخوان، نعم، يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه ونهاه عما يكره مولاه، ويخالط بالجميل من لا يؤمن شره إبقاء على دينه. سليم القلب للعباد من الغل والحسد، كما قال سبحانه: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالمؤمن لا يحمل في قلبه غلا أو حسدا أو حقدا على إخوانه. في وقت نفسه ويحرص على مخالطة الإخوان الذين يرفعون من همته في الطاعة وفي طلب العلم، ويحذر من مخالطة الإخوان الذين يصدقونه عن طلب العلم، والذين يضعفون همته في الطاعة. وأما من لا يؤمن شره فإنه لا بأس أن يخالطه بالفلق الجميل إبقاء على دينه حتى لا يقع في فساد ذات البين التي هي الحالقة للدين. فإن وجد من أحد إخوانه شرا فليصبر صبرا جميلا وليخالطه بالجميل. وليهجر هؤلاء إن استطاع هجرا جميلا مكره السيء. وسليم القلب للعباد من الغل والحسد يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر. فكما جاء في الحديث ما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. الله عز وجل يعذر ويحب العذر. فعلى المؤمن أيضا أن يكون ملتمسا العذر لإخوانه فلا يعاجلهم بالعقوبة أو بإساءة الظن، وإنما يعتذر عنهم إن أساءوا وأخطأوا ما كان هناك إمكانية للعذر. يعني ما دام فيه سعة للعذر فعليه أن يلتمس هذا العذر له محسنا الظن فيهم. ثم قال الأجري: لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد مداري جهل من عامله برفقه. إذا تعجب من جهل غيره ذكر أن جهله أكثر فيما بينه وبين ربه عز وجل. لا يتوقع له بائقة ولا يخاف منه غائلة. يعني الطالب السلفي الرباني لا ينتظر منه الناس أو لا ينتظر منه إخوانه بائقة أو مصيبة ولا يخافون منه غائلة. الناس منه في راحة ونفسه منه في جهد. انتهى كلام الأجري رحمه الله تعالى. وكلام عزيز نفيس يحتوي على معانا عظيمة. نسأل الله أن نكون وفقنا إلى إجمال هذه المعاني في كلامنا السابق. وبهذا القدر كفاية. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا المجلس وأن يجعله عونا لنا جميعا ولإخواننا في تونس خاصة على تحصيل العلم وعلى التأدب والتخلق بأخلاق الربانيين مع العلماء ومع الإخوان. وإن شاء الله يعني أجيب عما تيسر من أسئلة إخواننا بعد لحظات. ويعني أرجو من الإخوة أن يعذروني إن لم أتمكن من إجابة كل الأسئلة نظرا لضيق الوقت ونظرا لكثرة الأسئلة. فأطلب أن أكبر لحظات ثم أعود إليكم إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
نشكر شيخنا على هذه الكلمة المباركة. ونسأل الله أن يبارك له في علمه وأن ينفعنا به، وكما أنه رحب كثيرا بهذا اللقاء فإننا نطمع في لقائه مرات أخرى بإذن الله. ونسأل الله أن يعذرنا على طول على كثرة الأسئلة. جزاه الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن نتقدم إلى فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى بهذه الأسئلة. السؤال الأول، يقول السائل: هل الخشوع عبادة قلبية أو عملية؟ فقد ظهر لنا اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أنه عبادة عملية، والدليل قوله تعالى: وخشعت الأبصار للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ومنهم من قال إنه عبادة قلبية، والدليل قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأقول إجابة عن هذا السؤال: إن الأصل في الخشوع القلب تبدأ الخشوع يكون من القلب، فإن خشع القلب خشعت الجوارح تبعا له، وهذا من التلازم بين الظاهر والباطن. فهو عبادة قلبية ينتقل أثرها بعد ذلك على الجوارح، ولهذا قال سبحانه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وأما قوله تعالى في سورة طه: فخشعت الأصوات وليست الأبصار كما قال السائل، فخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، المقصود بخشوع الأصوات هنا أنها صارت منخفضة من شدة الوجل والخشية في ذاك اليوم، يعني ولا دليل في هذه الآية على أن الخشوع يكون بالأصالة في الجوارح، بل هو بالأصالة في القلب ثم ينتقل إلى الجوارح. فلا تخشع الجوارح بدون خشوع القلب، وإلا كان رياء، يعني قد يتظاهر العبد بخشوع جوارحه وبسكونه ولينه، ولكنه في قلبه ليس خاشعا، فهذا من الخشوع الكاذب الذي لا يعتد به ولا يقبل عند الله. وقد روي في الحديث: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه، وصحيح المعنى، ولكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو حديث موضوع، كما بين هذا الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة في المجلد الأول، ورجح أنه ثبت من قول سعيد بن المسيب ابن مسيب رحمه الله تعالى فيما أخرجه صالح بن أحمد في مسائله لأبيه أحمد بن حنبل عن سعيد بن جبير أنه قال نظر سعيد إلى رجل هو قائم يصلي فقال لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه. فمعروف عن سعيد من سعيد بن المسيب ليس بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم ننتقل إلى السؤال التالي.
جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الثاني: إذا قال رجل لفظ العزيز هل نفهم أن المتحدث عنه هو الله؟ وهل إذا عرف الاسم بالألف واللام يلزم أن ينسب إلى الله وأنه لا ينسب لغيره معرفا؟
نعم. أقول مستعينا بالله عز وجل في إجابة هذا السؤال: إن الله سبحانه له الأسماء الحسنى كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يفسدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يفترون. فأسماء الله تختص بأنها بالغة في الحسن وهي على الغاية في الكمال والتمام، فلا يعتريها نقص بحال من الأحوال ولا تجبه غيرها. وإن اشترك بعض البشر في التسمي ببعض أسماء الله، فقسم العلماء حكم تسمية البشر بأسماء الله إلى قسمين: القسم الأول أن يكون هذا الاسم مختصا بالله عز وجل لا يصح أن يشركه فيه أحد، نحو لفظ الجلالة الله الرحمن، فهذان الاسمان لا يجوز لمخلوق البتة أن يسمي نفسه بهما لا معرفا ولا بغير تعريف. كما قال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، نقول ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. اختص نفسه سبحانه بأن سمى نفسه بلفظ الجلالة وكذلك سمى نفسه بالرحمن، ولذلك لما اعتدى مسيلمة الكذاب على اسم الرحمن فسمى نفسه برحمن اليمامة قسمه الله عز وجل. ويدخل في هذا من يسمي نفسه بالخالق أو الرازق أو الباري أو القيوم إلى آخر هذه الأسماء التي تختص بالله سبحانه ولا يجوز أن يتسمى بها أحد غيره. نعم. وأما وكذلك يدخل في هذا من يتسمى بملك الملوك أو بقاضي القضاء كما جاء في الحديث: إن أخنع الأسماء عند الله شاه شاه، أي ملك الملوك أو قاضي القضاء، أو ما إذا أن يسمي نفسه حاكم الحكام أو ملك الأملاك كما جاء في رواية أبي هريرة في هذا الحديث: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، فإنه لا مالك إلا الله عز وجل. وأما عن القسم الثاني وهو الذي يكون فيه نوع من الشركة في الاسم، يعني يشترك المخلوق مع الخالق في التسمي بهذا الاسم من جهة التسمية فقط أو من جهة المعنى، لا من جهة الكيفية والقدر. قد يتسمى المخلوق بالملك، يقال الملك فلان، لكن لا يقال ملك الأملاك، فإن ملك الأملاك هو الله عز وجل. أما الملك يصح أن يطلق على المخلوق أنه ملك أو أنه عزيز فيقال العزيز، كما قال سبحانه في كتابه قالت امرأة العزيز. في سورة يوسف. وكذلك الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم بالألف واللام، التي وإن صح تسمية المخلوق بها فإنه لا يصح أن يسمى بها إلا على سبيل الإضافة فقط، أما على سبيل التعريف بالألف واللام فلا تجوز إلا لله، نحو الرب، فيصح أن يقال عن المخلوق إنه رب الدار، رب الضيعة، رب البيت، هذا يصح على سبيل الإضافة. أما إذا قيل الرب بالتعريف على الإطلاق هذا لا يكون إلا في حق الله. ومن هذا السيد، فيقال سيد ولد آدم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه سيد ولد آدم ولكنه أيضا هذا على سبيل الإضافة، لكن لا يقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الإضافة أنه السيد، لأنه قد ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال السيد الله الإطلاق، فالسيادة والربوبية الإطلاق لا تكون إلا لله. ويصح أن يقال عن فلان إنه سيد هذه البلد وإنه سيد هذا البيت، أو يصح أن يقال إنه سيد هذه الأمة، إنه سيد هذه الأمة إلى آخره. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: يغفل غالبا الإخوة السلفيين عن الدعاء لولاة الأمور، فما مدى أهمية هذا الدعاء جزاكم الله خيرا؟
نعم، أقول إنه مما يميز السلفية عن غيره الدعاء لولاة الأمر بالصلاح وبالمعافاة، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فيما نقله الخلال في أول كتابه السنة من رواية المروذي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ذكر عنده الحاكم ولي الأمر فقال عافاه الله ودعا له، كما كان يقول القاضي عياض، القاضي عياض رحمه الله تعالى: إذا وجدت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا وجدته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فكان السلف والأئمة يميزون قديما بين السن والبدع بهذه المسألة، وهذا نلحظه في زماننا كثيرا، أن بعض الخطباء الذين تلوثوا بلوثة الخوارج يسلكون هذا المسلك. فإذا وجدت هؤلاء يدعون على السلطان في خطب الجمعة وفي خطب الأعياد بدلا من أن يدعوا له، فاعلم أنهم ما بين أمرين أحلاهما مر: البدعة أو الجهل. ونحن لا نسارع بإلقاء حكم البدعة على كل من يقع في هذا، نظرا لتفشي الجهل بين المسلمين بهذا الحكم الشرعي. ونسأل الله أن يفتح ولاة أمرنا وأن يصلح الراعي والرعية. فعلى الإخوة السلفيين أن يعتنوا بهذا، وأن يجعل كل واحد فينا نصيبا من دعائه لولاة أمر المسلمين، لعل الله أن يستجيب لأحدنا أن يصلح الولاة والذين بصلاحهم تنصلح الرعية.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يقول السائل: ما الفرق بين طاعة ولي الأمر وبين طاعة أعوانه ونوابه؟ لأن هناك من يقول: أنا أطيع ولي الأمر ولا أطيع أعوانه أو نوابه. جزاكم الله خيرا.
نعم، نقول: إن الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هنا هو لفظ عام يشمل الأمراء على شتى مراتبهم، ويشمل أيضا العلماء كما رجح هذا ابن كثير وغيره. الطاعة في المعروف تكون لكل من ولاه الله أمرا على المسلمين، وتختلف من شخص إلى آخر. فالشاهد أن الطاعة ليست هي فقط للخليفة أو للحاكم الأعلى للدولة، لا، بل هي تكون كذلك لنوابه ووكلائه الذين أرسلهم إلى أطراف البلاد كي يقيموا شرع الله عز وجل أو كي يقيموا أمره، فتجب طاعتهم فيما وافق الشرع وفيما هو من المعروف، وما لا يوافق الشرع فلا طاعة لهم، مع عدم نزع اليد من الطاعة المعروف ومع عدم الخروج. نعم، والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: من هو الفاسق وما هي الضوابط في إطلاق اسم الفاسق على المعين؟ جزاكم الله خيرا.
أقول: الفسق لغة هو الخروج، واصطلاحا هو الخروج عن الطاعة. فسق أي خرج عن الطاعة. واصطلح العلماء على أن الفاسق هو من وقع في كبيرة ولم يتب منها، أو من أصر على صغيرة. هذا هو الفاسق. وكما كذلك صاحب البدعة يشمله اسم الفسق إذا كان وقع في بدعة وعلى التفصيل في شأن البدعة بين البدع الكبرى والبدع الصغرى وبين البدع التي لا يشترط إقامة الحجة فيها والبدع التي يشترط أن يقام الحجة على صاحبها حتى يبدع. ويرجع في هذا التفصيل إلى فتوى شيخنا الإمام العلامة ربيع الهادي حفظه الله تعالى في حكم اشتراط إقامة الحجة في التبديع. وسواء هذا أو ذاك أنا أنصح إخواني أن لا يتسرعوا بإطلاق اسم فاسق على كل من وقع في كبير أو من أصر على صغير أو من وقع في بدعة، ولا يكون همهم الأكبر إسقاط الأحكام على الأعيان، لأن هذا ليس بشأنهم، ولكن هم عليهم النصح وعليهم التحذير ممن لم ينتصح، وعليهم بيان حكم الفعل، فلا ينشغلون انشغالا كبيرا من مسألة الأحكام على الأعيان، لأنها تفتح باب شر لمن لا يحسن هذا الباب، تفتح باب شر على من لا يحسن هذا الباب، وتسيء إلى إخواننا الذين لا يميزون التمييز الصحيح بين هذه الأحكام. نعم، الله تعالى أعلى وأعلم.
أسألكم الله شيخنا، يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يدندن حول أخطاء ولاة الأمور ويطعن فيهم ويهيج عليهم مع ادعائه الاتباع والتمسك بالسنة، وجزاكم الله خيرا؟
أقول بارك الله فيكم، ليست العبرة بالدعاوى، إنما العبرة بالبينات، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما البينة على المدعي. فالذي يدعي التزامه بالسنة فعليه أن يثبت دعواه بالتزام السنة في المسائل العظام أولا التي هي من الأصول والعقائد، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالأمور العملية من عبادات ومعاملات وأخلاق. أما أن يخالف السنة في أصل من أصولها ثم يدعي أنه من أهلها فهذا كاذب في دعواه، لا تقبل. ومن أصول أهل السنة كما بينا طاعة ولاة الأمر في المعروف وعدم الخروج عليهم بالقول ولا بالفعل. ومن سمات الخوارج من أهل البدع أنهم يخرجون على الولاة قولا وفعلا، ومبدأ الخروج بالسلاح يكون بالقول كما قال العلماء، كما بين الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقال: إن مبدأ الخروج بالقول. ولذلك كان الخوارج القاعدية أخطر وأضل سبيلا، وهم أخبث الخوارج كما جاء عن بعض السلف. والخوارج القاعدية هم الذين قاعدوا عن القتال وأخذوا يزينونه بالخطب النارية والانفعالات الحماسية والتشهير بأخطاء ولاة الأمر على المنابر. هذا هو منهج الخوارج القاعدية، فمن فعل هذا فهو من الخوارج القاعدية وإن ادعى أنه على السنة. فذكر أخطاء الولاء على المنابر هذا من منهج الخوارج القاعدية، فالتهييج عليهم والطعن فيهم ليس من منهج أهل السنة. نعم. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يقول أن التكفيريين هم أقرب الناس إلى أهل السنة السلفيين؟ جزاكم الله خير.
نقول إن قائل هذه العبارة كأنه أراد أن يقول إن الخوارج أقرب إلى السلفيين، إلى المنهج السلفي. فما هو الدليل على صحة هذه العبارة؟ إن الخوارج قد حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث عدة في الصحيحين وغيرهما، فكيف يكونون قريبين من السلفيين؟ نعم، هم قد يختلطون مع السلفيين في السمت وفي الاتفاق في مسائل عدة، نحو الأسماء والصفات، نحو بعض مسائل العبادات والمعاملات والأخلاق، فيأتي الالتباس أو الاشتباه من هذا الباب، خاصة في زماننا الذي صار ينعق فيه الخوارج بأنهم من أهل السنة ويسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، والبعض منهم يستحي، البعض منهم كان يستحي قديما أن يلقب نفسه بالسلفي، أو أنه يقول أنا سلفي أو أنا متبع للسلف الصالح، ولكنه يدخل تحت العبارة الفضفاضة أهل السنة والجماعة، التي يعني ليست فيها الذي في عبارة السلفيين. ولكن نحن نقول إن كان الأمر على سبيل المقارنة مع غيرهم فتستقيم العبارة، كما كان يصنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحيانا في فتاويه، فكان إذا حدثت المقارنة بين الجهمية والأشاعرة وأهل السنة فيقول، فيشير إلى أن الأشاعرة أقرب إلى أهل السنة من الجهمية أو من المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه. وكذلك نقول إن الخوارج أقرب إلى أهل السنة من الروافض الشيعة الذين يكفرون الصحابة، فهذه عملية نسبية، فإن كان الأمر على سبيل النسبة والتناسب بين القرب والبعد في خلال عقد مقارنة بين فرقتين فتستقيم العبارة، أما إن كان على الإطلاق فلا، على الإطلاق لا تصح العبارة. الله تعالى أعلى وأعلم. ويعني نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، لأن الوقت تأخر، وإن يسر الله عز وجل في لقاءات قادمة نجيب عن الأسئلة الأخرى، فعلى إخواننا أن يحفظوا هذه الأسئلة إن يسر الله عز وجل، وكان هناك لقاء آخر فنجيب عما تيسر منها، وبالله عز وجل التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وبهذا نكون قد أنهينا اللقاء الأول ضمن اللقاءات السلفية التونسية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.